أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي أتحدث فيها عن شخصية فريدة كان لها تأثير كبير في الأوساط العلمية والثقافية على بعد في بلادها ونأي في أوطانها، لكن الرجل كان عاملا عالما مجتهدا، فترك بصماته على أرض الواقع وعمل واجتهد فجنى ثمار عمله بعد توفيق الله تعالى له وحفظه وتأييده. وهذه الشخصية هي الإمام الشوكاني القاضي اليماني محمد ابن علي الشوكاني، ونسبة إلى شوكان قرية قريبة من صنعاء، ولد فيها سنة 1174 للهجرة، وتوفي في صنعاء بعد أن نزح إليها أهله سنة 1250، وهذا يوافق بالتاريخ الميلادي تقريبا 1835. هذا تاريخ وفاته، سنة 1835 سنة 1250 للهجرة. اليمن، وهذا حديث عن شوكاني يقودنا الحديث عن اليمن ولا بد. اليمن هي بلاد بعيدة معزولة جبلية، طبيعتها جبلية في أكثر تضاريسها وأجزائها، فلذلك كانت معزولة عن العالم الإسلامي مدة طويلة، ولذلك أيضا استعصت على كثير من الفاتحين والمحتلين والغازين، والإسلام دخلها بدون قتال، دخلها بدعوة الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأهلها، معاذ بن جبل، علي بن أبي طالب، أبو موسى الأشعري، وفروة بن مسيك رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء وغيرهم اجتهدوا في تحويل اليمن للإسلام، وما احتاج أهل اليمن إلى قتال، ولا إنما دخلوا في دين الله تعالى طوعا ورغبة في زمان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فهم كانوا من أبكر الشعوب التي دخلت في الإسلام، ومن أولها استجابة لرسوله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. عاشت اليمن بعد ذلك تحت الحكم الإسلامي كما هو معلوم، شارك أهلها وبقوة في الفتوحات وفي الغزوات الإسلامية خارج الجزيرة، وكان لهم استقرار بعد ذلك في الأندلس، وكان لهم استقرار في أماكن من العالم الإسلامي، وشاركوا في بناء الدولة الإسلامية وحضارة الإسلام عن طريق رموز عظام وأئمة كبار انتقلوا وعاشوا في كل مكان تقريبا. وهذا يحسب لأهل اليمن من الفضل، ولا أعلم شعبا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما أثنى على أهل اليمن، ولا أعلم بقعة أثني عليها كما أثني على اليمن إلا بلاد الشام، فإنها أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عاطرا وجميلا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن قال: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، الإيمان يمان والحكمة يمانية. وهذا ثناء من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعده ثناء، يثبت رقة القلوب ولين الأفئدة، وهي صفة مهمة جليلة في العبد، إن وجدت فيه فهي قد وجدت لتؤدي إلى خير كبير وعظيم. والإيمان يماني والحكمة يمانية، وهذا أيضا ثناء جليل وعظيم. والله تعالى ذكر تلك البلاد في كتابه فقال: بلدة طيبة ورب غفور. فالبلدة وصفت بأنها طيبة، وهذا أيضا ثناء على البلدة. فإذا أهل اليمن قد أثني على بلادهم وأثني عليهم ثناء خاصا من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، وبقوا تحت حكم الإسلام إلى يوم الناس هذا لله الحمد، ما ارتدوا ولا بدلوا ولا غيروا على ظهور بعض الكذبة فيهم، لكنهم استمروا على إسلامهم ودينهم وحماسهم لهذا الإسلام ولهذا الدين. وأيضا توالى عليهم الرؤساء والذين حكموا اليمن من قبل الخلفاء الراشدين ومن قبل الأمويين بعدهم ومن قبل العباسيين ومن قبل الأيوبيين، فقد حكمهم السلطان تغطكين ابن أيوب، وهو أخو صلاح الدين يوسف بن أيوب رحمة الله تعالى عليهما. صلاح الدين أرسل أخاه إلى اليمن تغطكين من أجل أن يحكم اليمن نيابة عنه، فبقي تغطكين سنوات في اليمن حاكما نيابة عن أخيه. وهكذا إذا في الحقيقة هم كان أكثر حكامهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاقبوا على حكم اليمن قرابة 1000 سنة، وهذا أمر معلوم من التاريخ، ولهم تفصيل في دولهم وفي طرائق حكمهم يطول الوقت بذكرها، وليس هذا من غرض هذا البرنامج. كما هو معلوم غرضه الإيجاز والتركيز على العبر والعظات حتى نستفيد، فليس المراد هو القص فقط، إنما المراد الإخبار ببعض الجوانب مع التركيز على العبر والعظات وإبراز جهود المجاهدين من العلماء والصالحين والعاملين، وإبراز التضحيات وإبراز الدعوة وإبراز العلم الشرعي وإبراز الجهود التي بذلت، فكل هذا من غرض هذه الحلقات. ولما جاءنا نأتي إلى عصر الشوكاني رحمه الله تعالى، فعصر الشوكاني كما قلت لكم ولد سنة 74 و100 بعد 1000، وتوفي سنة 1250، يعني عاش ما بين القرن 12 والقرن 13 الهجري، أو في القرن 18 والثلث الأول من القرن 19 الميلادي، فقد توفي 1835. في تلك المدة كان العالم الإسلامي يموج بحركات سياسية، والدولة العثمانية كانت قد أخذت في الضعف، ووضعها كان صعبا جدا، وكانت لا تستطيع أن تحتفظ بالعالم الإسلامي كما ينبغي لها أن تحتفظ، وكانت الجزائر قد دخلت الحملة الفرنسية المقيتة، وكانت مصر أيضا قد دخلها الفرنسيس أيضا، وأوضاع العالم الإسلامي أوضاع صعبة في الحقيقة في المدة التي كان فيها الشوكاني. كان اليمن استقلال كبير عن جسم الدولة الإسلامية، وكان أئمة يحكمونها باسم الإمام، يقال عنه الإمام الحاكم، وهو من آل بيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وكان الشوكاني يعيش في زمن هؤلاء الأئمة، وهؤلاء الأئمة يتمتعون باستقلال كامل عن أي تبعية كانت، يحترمون أشراف مكة، وبينهم وبينهم مراسلات واتصالات، لكن ليس هنالك أي تبعية لأي جهة كانت بالنسبة لحكام اليمن، الذين كانوا بالتعبير السياسي الحديث كانوا في شمال اليمن، في جبال اليمن يحكمون. أما جنوب اليمن وهذا له قصة طويلة أخرى، وله سلاطين آخرون يحكمونه، وله طرائق في حكم تختلف عن حكم شمال اليمن آنذاك. الشوكاني ولد ليجد نفسه في هذه البيئة وفي هذه الظروف وفي هذه الأحوال، وكان أبوه قاضيا عند في دولة الأئمة هذه، فيسر له سبل العيش وضمن له الحياة الكريمة وفرغه للتعلم، فاستفاد الشوكاني من هذه الفرصة أي ما استفاد، وحرص على طلب العلم بقوة وهمة وإخلاص، ففتح الله تعالى عليه أي ما فتح، وكان له بعد ذلك جهود كبيرة في نشر العلم الشرعي وفي الثقافة الإسلامية بالتعبير الحديث، وفي تثبيت الإسلام في اليمن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. كان قد اجتهد في الدرس والأخذ والاستفادة، حتى أنه يعني العجب تصدى للتدريس وهو دون 20، وهذا أمر جليل أن يتصدى الإنسان للتدريس وللإفادة وهو دون 20، هذا أمر لا يتيسر لأكثر علماء الإسلام وطلبة العلم فيه، وتصدى للإفتاء وهو في 20، وأيضا هذه علامة بارزة على نبوغه المبكر وعلى اجتهاده، واجتهد اجتهادا مطلقا وهو دون 30. وهذه أيضا مسألة طويلة يطول فيها الحديث، لأن أكثر المتأخرين لا يسلمون لأحد بقضية اجتهاد المطلق، يقولون اجتهاد مطلق هذا كان من شأن الأئمة الأوائل، أما المتأخرون فإنهم لا يستطيعون أن يجتهدوا اجتهادا مطلقا. وهذه قضية يطول فيها النظر والكلام، وبالنسبة لإخواني وأخواتي أقول لهم بإيجاز شديد في هذه القضية، هو لا بأس بالاجتهاد المطلق، لا بأس أن يتجه الإنسان مباشرة إلى الكتاب والسنة ليستنبط الأحكام ويرجح بين أقوال الفقهاء أهل الإسلام ويختار ما يراه الأقرب والأفضل، لكن ليس لكل أحد في الحقيقة، وليس أيضا في هذه السن المبكرة دون 30. والدليل على أن على ذلك أن الشوكانية نفسه رحمة الله تعالى عليه تراجع عن عدد من أقواله العقدية والفقهية بعد ذلك، لأنه دون 30 يكون إنسان بعد لم تجتمع فيه الآلة المطلوبة لاجتهاد المطلق، وليست الآلة هي فقط القراءة والاطلاع، بل الوعي واكتمال العمر والقرب من سن الأشد، يعني قرب من 40 سنة. وهذه القضايا مهمة، وهذه الأمور مهمة في هذه القضية، قضية الاجتهاد، الرزانة، الهدوء، التثبت، كل هذه من شرائطها تقدم العمر قليلا. أما أن يجتهد اجتهاد مطلقا يدعي الاجتهاد مطلقا ودون 30، هذه قضية لا تسلم إلا للأفراد القليلين جدا على مدار تاريخ الإسلام كله. وأحسب أن الشوكانية رحمة الله تعالى عليه تعجل قليلا في دعوة الاجتهاد المطلق، بعد ذلك نعم أقر له بالاجتهاد المطلق بعد 10 سنوات ربما من دعواها وأكثر، لكن وهو دون 30. هذه مسألة لا تختلف الأنظار أنه تعجل فيها قليلا، ولو صبر لكان أفضل وأحسن. وقلت لكم دليل أنه تراجع عن عدد من أقوال الاعتقادية والفقهية بعد ذلك. أبوه كان قاضيا لكنه كان زاهدا، فمات ولم يخلف شيئا، لا بيتا ولا مالا ولا إلا شيئا قليلا جدا. فالشوكاني هنا بعد موت أبيه اتجه إلى سلك القضاء ودخل في الدولة، يعني كون صار قاضي القضاة في اليمن أو أقضى القضاة، دعنا نقول، لأن كلمة قاضي القضاة هذه كلمة كثير من الناس لا يحبها، يقول قاضي القضاء هو الله تبارك وتعالى، فلنسميه أقضى القضاء يعني في الدنيا. المهم تولى هذا المنصب المهم الخطير وهو في 36 من عمره، ولا شك أن التبكير بهذه المناصب والوظائف دال على إمامة فيه ونوع اجتهاد ونوع مثابرة، هذا لا شك في ذلك. أن يمسك في بلد كاليمن بقضاء القضاة وهو في 36 أمر دال على إمامته ورتبته واجتهاده رحمة الله تعالى عليه. وكان مع أئمة اليمن، قاضي القضاة هو منصب سياسي كما هو منصب ديني، فكان مع أئمة اليمن، مع الإمام المنصور ومع الإمام المتوكل ومع غيرهما، وكان ينوب عن الأئمة في قبض البيعة، أخذ البيعة من أهل الإمام ومن الأمراء ومن الوزراء ومن الكبراء، فكان ينوب عن الإمام في أخذ البيعة، وكان يراسل أشراف الحجاز ويراسل بعض الحكام الآخرين نيابة عن الإمام باسم الإمام يعني. ومن أهم مراسلاته كان التنبيه على الغزو الصليبي للبحر الأحمر وتطويق البحر الأحمر من جهاته بالصليبيين، وهذا التنبيه كان من الشوكاني باسم سلطان اليمن أو إمام اليمن إلى أشراف مكة، ومن أجل تعاونوا لدرء هذا الخطر عن بلاد الإسلام. وكان يخرج مع الإمام بعض الأحيان مع الإمام المتوكل لتأديب الخارجين وعلى سلطته ولتأديب بعض العصاة، يخرج معهم في الجيش في المعركة. وكان في زمن الفتن، لأن يكثر فتن في صنعاء، وبسبب سأذكر لكم قريبا، كان يحاول إطفاءها ويقترح على الإمام العقوبات للمتورطين في الفتن، والإمام يمضي له ذلك أو يمضي له بعضه بحسب نظر الإمام، لأن الإمام أيضا عنده اجتهاد وعالم كما هو معلوم. فهو إذن قريب جدا من الإمام، ويعد في مدة من المدد، والرجل الثاني في الدولة أو الثالث بحسب وضع الإمام بحسب تقريبه له وإبعاده عنه، لكنه كان مقربا للدولة الإمامية في اليمن بوجه عام، وكان مرضيا عنه بوجه عام. هذا على أنه ما كان يسلم لهم بكل شيء، بل كان ينصح ويراجع ويحاول جهده في تقويم الأمور. الإمامة في اليمن هي إمامة زيدية، والزيدية من هم؟ أنا ما أريد أن أقلب الحلقة إلى حلقة علمية محضة، لكني أحاول أن أوجز في تاريخ الزيدية، والزيدية لهم تاريخ طويل لا مجال لإراده هنا. هم أتباع إمام اسمه زيد ابن علي، وزيد هو ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. زيد هذا زيد ابن علي خرج على هشام كما قال الإمام الذهبي، ارتكب هفوة فخرج على هشام فصلب في زمن الدولة الأموية، صلب وقتل، وكان هو عالما عاملا مجتهدا صاحب تقوى وصاحب دين، لكنه أرأى الخروج، وأتباعه من بعده سلكوا طريقه وسموا بالزيدية زيد بن علي، وخالفوا الشيعة الاثني عشرية الرافضة، لأن الشيعة الاثني عشرية الرافضة لا يقرون بإمامة زيد، إنما يقولون بإمامة أبي جعفر الباقر أخي زيد، وهو محمد بن علي، هو زيد بن علي ومحمد بن علي فهما أخواني. الرافضة لا يقولون بإمامة زيد بن علي، وإنما يقولون بإمامة أبي جعفر الباقر محمد بن علي. هم جاءوا إلى زيد وطلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين فأبى ورفض، قالوا إذن نرفضك، فسموا بالرافضة، فكان لهم موقف سيء من زيد، وهم إلى الآن لا يقرون بالزيدية، لا يقرون للزيدية بشيء. لكن إذا حصل هناك بعض التنسيقات السياسية في هذا الزمان بينهما، لكن هذا ليس وقت الحديث عن هذا، لكن من المعلوم أن الزيدية يكفرون الرافضة، والرافضة أيضا يكفرون الزيدية. الزيدية تعاقبوا على حكم اليمن إلى عصر الشوكاني وإلى العصر الحديث لما سقطوا بالثورة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى في قصة وشخصية الأستاذ محمد محمود الزبيري إن شاء الله تعالى. فالزيدية هؤلاء كان الشوكاني قاضي قضاتهم، ويفترض أن يكون زيديا مثلهم، لكن الشوكاني كما قلت لكم اجتهد اجتهادا مطلقا، وخالف الزيدية في عدة قضايا، منها مسألة الخروج على الحاكم، لأن الزيدية هذا من أصولهم أنهم يخرجون على الحكام إن رأوا منهم ظلما أو رأوا منهم سوءا يخرجون عليهم، وأهل السنة والجماعة لا يرون هذا، والشوكاني كان لا يرى هذا ويخالف الزيدية في مسألة الخروج على الحاكم، بل ينبغي الصبر عليه ونصحهم. أيضا يخالف الزيدية في قضية الأذان بحي على خير العمل عندهم، وقضية الجمع بين الصلوات بدون عذر، وقضية الإمام وانحصارها في أبناء فاطمة رضي الله تعالى عنها، الزيدية يقولون بهذا، والشوكاني يرد عليهم يقول إمامة من قريش حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما انحصاره في أبناء فاطمة فليس فيه دليل، يرد على الزيدية. يعني إذن كان لاجتهاده يرد ولا يقبل هذا الأمر، ويرد على الزيدية ويقرر هذا بشجاعة وقوة، وهو في دولة زيدية ويتبع لإمام زيدي وهو قاضي قضاته، مع ذلك كان يصدع بكلمة الحق، وجره ذلك إلى مواقف كثيرة وإلى صدامات بينه وبين عوام الزيدية وبعض علمائهم كما سأبين بعد قليل إن شاء الله. إذن هذه شخصية الشوكاني، شخصية اجتهادية، شخصية متحررة، شخصية لا تقبل أن تتبع أحدا، إنما يصدع بما عنده من الحق رحمه الله تعالى وغفر لنا وله. كان يقول على سبيل المثال من أقوال جميلة في قضية هذه المحاربة لقضية الزيدية المتعصبين، كان يقول من سب وسلب من الزيدية فليس هو بزيدي أبدا، وليس هو متبع أئمة أهل البيت، ولكنه رافضي غال في رفضه، هكذا وبقوة. وذلك لأن خطورة القضية أن عددا من عوام الزيدية وعددا من مشايخهم المتعصبين كان يقول بهم الحال إلى الرفض، نسأل الله السلامة والعافية. يعني إيش من سب وسلب من الزيدية؟ يعني من سب الشيخين رضي الله تعالى عنهما أبا بكر وعمر، وسلب عرضهما وسلب أعراض الصحابة، يقول ما عدا صار هذا زيديا، لأن أئمة أهل البيت ما يقبلون هذا الكلام، وأتباع زيد وزيد نفسه رحمة الله عليه ما قبل هذا الكلام، وهو رد الرافضة الذين جاءوا وقالوا نتبعك ونواليك على أن تبرأ من الشيخين، فرد عليهم هذا ولم يقبله. فكيف يقال إذن إن مذهب الزيدية هو السب؟ هذا كلام خطير غير مقبول. فلذلك برز في زمان الشوكاني وقبل زمان الشوكاني بمدة أيضا مجموعة من الزيدية كانوا لفرط عصبيتهم ولفرط تحاملهم ولجهل أكثرهم كانوا ينتقلون من التزيد إلى الرفض الكامل وسب الصحابة رضي الله عنهم والقدح في الشيخين العظيمين شيخي الإسلام أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. وهكذا لذلك إلى اليوم في اليمن هنالك مشكلة، ومشكلة كبيرة، هنالك محاولات دائبة ودائمة من أجل تحويل الزيدية إلى رافضة. هناك مراكز تمول من الخارج اليوم في اليمن من أجل تحويل الزيدية إلى رافضة، هنالك بعثات من اليمن تذهب إلى الخارج من أجل تعلم مذهب الرفض والعودة مرة أخرى إلى اليمن لتثير قلاقل وتثير محنة وتثير مشكلات. إذن اليمن اليوم حتى اليوم بعد تحذيرات الشوكاني الكثيرة وتحذيرات أئمة اليمن غير الشوكاني، يعني حاولوا أن يوقفوا الزيدية من الغلو والتحول إلى الرفض، لكن للأسف الشديد اليوم هناك حملة كبيرة من أجل هذه القضية، من أجل تحويل الزيدية إلى رافضة. ونجحت هذه الحملة في عدة جوانب، مثلا قضية الشمال في صعدة والمشكلة الكبيرة التي صارت في قضية الحوثي وثورته على الدولة، وهو من المعلوم أنه تحول إلى رفض كامل وهو مجموعة كبيرة معه، وتمكنوا في شمال الجبال شمال اليمن، وكان منهم ثورة قريبة في السنتين الماضيتين، وإلى الآن تعاني اليمن من ثورتهم ومن انتقاضهم مرة بعد أخرى. كل هذا سبب التحول الكبير الذي طرأ على الفكر الزيدي مؤخرا وأدى به إلى انتقال إلى شيء من الرفض الكامل أو إلى رفض تام. وهناك محاولات تجري أيضا في مراكز أخرى في اليمن من أجل هذه القضية، وهذه قضية في غاية الخطورة. أئمة أهل البيت وأئمة زيدية أنفسهم ما يقبلون هذا ولا يرضونه، ويصرحون في كتبهم بحب الصحابة وحب الشيخين، وغاية ما هنالك أنهم يقولون أن علي رضي الله عنه أولى بالخلافة، لكن أما أن يسبوا وأن يغلوا هذا الغلو ويتجاوز إلى أعراض الصحابة، هذه مسألة غير مقبولة البتة، لا عند الزيدية ولا عند غير من أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة. لذلك أنا أحذر في هذه الحلقة من الخطر، خطر تحول الزيدية إلى رفض تام، وهذه مسألة تحتاج إلى تحرك من قبل علماء اليمن ووجهاء اليمن وكبار اليمن، حتى سياسة اليمن لابد أن يتحركوا من أجل هذه القضية المهمة، وأن يحافظوا على بلادهم من المحن والفتن والقلاقل. الشوكاني نفسه تعرض لحملة ضخمة في اليمن، وكان من عادة العوام أن العالم إذا تكلم بالحق وبين منزلة الصحابة رضي الله عنهم وبين أن عليا لم يوصى إليه بشيء وأن هذا ليس بفكر صحيح، وكان العامة يرجمونهم بالحجارة في وقت الدرس، وربما تعدوا ذلك إلى الانتقام منهم في بيوتهم ومن أهلهم، فكان العلماء لذلك يجبنون ويخافون ويحجمون عن إيضاح الحق في كثير من الأحيان. الشوكاني كان يصدع رحمه الله تعالى، ربما كان لمنزلته من الدولة وكان قاضيا للقضاء وكان أقضى القضاء عني، وكان له منزلة مقربة من الإمام ويحبه الأئمة، فما كان يجرؤون عليه العامة، ربما كان هذا هو السبب. لكن أيضا في طبيعة الشوكاني الداخلية هذا موجود وبقوة في نفسه، قضية الصدع بالحق وعدم خوف لومة لائم، وهذا موجود واضح في نفسه في كتبه، فإنه واضح كل الوضوح. فربما صانه الله تعالى بهذا المنصب لأجل يتحدث ويبين الحق ويظهره على بكل وضوح. مرة العوام حاصروا بيته وهو يدرس في البيت، ورجموا البيت وكاد البيت يهد من فعل العوام، وصارت فتنة ضخمة في صنعاء، وأيضا رجموا بيوت عدد من العلماء. فاجتمع به الإمام وقرروا عقوبة تمضى على هؤلاء الخارجين أو على هؤلاء العوام المشاغبين وبعض مشايخهم المحرضين. واقترح الشوكاني العقوبة فنفذها الإمام. كلها في مثل هذه القضايا توضح مدى الجو المشحون الذي كان يعيش فيه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى، ومدى الخطر الذي كان يحيط به من غلاة الزيدية ومن جهلة الزيدية ومن تعصب بعض مشايخ الزيدية. فلكنه قام بواجبه خير قيام رحمة الله تعالى عليه، وهذا أمر لا بد منه العالم. العالم إن لم يصبع بالحق، والعالم إن لم يتكلم بما يعتقده حقا، والعالم إن لم يجهر بحقه هذا، فمن الذي يجهر بالحق إذن؟ هل سيجهر العوام؟ هل سيجهر المشايخ وعلماء السوء؟ فلا بد العالم الصادق أن يجهر بنوع من الجهر في إظهار الحق وبيانه، وإلا خفي على الناس وصار ملبسا ملتبسا. وهنا من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار كما جاء في الأثر، وهذه قضية خطيرة وخطيرة جدا. هذا عمل للشوكاني مهم في الحقيقة، كتب في ذلك كتبا وألف رسائل وتصدى لذلك في الجامع الكبير في صنعاء، وتصدى لذلك في بيته، وتصدر مرارا في الرد على هذه القضية. فهذا عمل من أهم أعمال الشوكاني رحمة الله تعالى عليه. من أهم أعماله الأخرى أيضا محاربته للتقليد، وهذه قضية يطول ذكرها أيضا وتفصيلها، لكن التقليد قد أطبق عليه أكثر المسلمين منذ قرون قبل الشوكاني. فكان الشوكاني بنفسه قد ترك التقليد كما قلت لكم، وادعى الاجتهاد مطلق قبل 30، ودرس قبل 20، وأفته في 20، يعني هو طبق ذلك عمليا وألف كتبا في ذلك. أدب الطلب للشوكاني في هذه القضية، السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار أيضا في صدى كبير لهذه المسألة، القول السديد في أدلة الاجتهاد والتقليد كتاب للشوكاني أيضا في هذه المسألة. يعني هو ألف كتبا ورسائل ووضع أفكارا كثيرة في قضية التقليد هذه في كتابه. ولولا أنه تعجل كما قلت لكم آنفا في قضية ادعاء الاجتهاد المطلق وفي أواخر العشرينات من عمره وفي السن المبكرة، ولا أوافق على ذلك كما قلت لكم، لولا أنه تعجل لا كان كلمة إجماع في ظني لو تأخر قليلا في دعواه الاجتهاد هذه. لذلك هو أيضا صرف وقتا كبيرا من حياته الأولى وجزءا لا بأس به من كتاباته في قضية تقعيد مسألة الاجتهاد والتقليد والنعي على المقلدين ووصمهم بأسوأ الصفات والأوصاف. وقلت لكم شوكاني يتكلم بحرارة وتدفق وعاطفة جياشة في كتبه، ولا يبالي من أصاب بعاطفته تلك ومن أغضب ومن أرضى، فهو هكذا يجهر ولا يبالي. فإذا العمل الثاني المهم قضية التقليد، لأن المسلمين كانوا فيها على طرفي نقيض، بين طائفة تقول بالتقليد المطلق وعدم جواز أي نوع من أنواع الاجتهاد، وهذا أمر يعني حتى من ناحية العقلية لا يسوغ، وبين طائفة أخرى تساهلت كثيرا وادعوا الاجتهاد المطلق بسرعة بمجرد قراءتهم القرآن والأحاديث النبوية، ادعوا الاجتهاد فأتوا بطوام أيضا في المسائل الفقهية وأتوا بشواذ من المسائل. فنحن بحاجة إلى وسط، طرفان نقيدي هذان لا يصلحان، إنما الوسط. الوسط هو محاولة الاجتهاد ومحاولة البحث عن جواب المسائل الجديدة والاجتهاد في ذلك كله، لا شك في هذا، محاولة التنقيب عن التراث وإخراج درره وكنوزه لا بأس بذلك، لكن على أن لا يهمل تراث علماء الإسلام ولا يترك بدعوى الاجتهاد المطلق أو الجزئي، وأن يحترم أئمة الإسلام وعلماء الإسلام، أن يحترموا وأن يقدر مجهودهم وأن تستفاد من كتبهم. لأن طائفة دعت الاجتهاد فتركت الكتب كلها هذه وغاصت فيما زعمت من الاجتهاد، وأخرجت بأفكار شاذة وآراء شاذة عجيبة أثرت على مسيرة المسلمين في العصر الحديث ومسيرة الفقه الإسلامي واجتماع المسلمين على كلمة واحدة. وهذا من الغلو الذي لا ينبغي